السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ أحاديث الصيام من كتاب الصيام للحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام، وكنا قد وقفنا على حديث عبد الله بن عمر، أخذنا بعض فوائده ومسائله، ونستكمل ذلك إن شاء الله تعالى في مجلسنا هذا، وفي نهاية المجلس نجيب على ما لديكم من أسئلة، فمن كان عنده سؤال فليكتب. أسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاغدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاغدروا 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، في بيان ما يجب به الصيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه، يعني الهلال، والمقصود به هلال رمضان، فصوموا، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وشهود الشهر برؤية هلاله. وإذا رأيتموه فأفطروا، أي إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. فإن غم عليكم، يعني في الحالين، أو في ما يتعلق بهلال رمضان، فاقدروا له، أي فاحسبوا كما تقدم، وذلك قد جاء بيانه وإيضاحه في روايات الحديث. ففي رواية مسلم قال: فإن أغمي عليكم، أي حال بينكم وبين رؤية الهلال ما غم به وحيل بينكم وبين رؤيته، فاقدروا له 30. ويوضح هذا رواية البخاري: فأكملوا العدة 30. وفي رواية البخاري من حديث أبي هريرة قال: فأكملوا عدة شعبان 30. فتبين أن قوله فإن غم عليكم أي هلال رمضان، فأكملوا عدة شعبان 30، لأن الشهر إما أن يكون 33، إما أن يكون 29 يوما، وإما أن يكون 30 يوما. وقد تقدم بعض مسائل هذا الحديث، فمن مسائل الحديث أنه لا يصام رمضان إلا بيقين، لا يصام رمضان بالشك، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، فلا يصام رمضان إلا بيقين، واليقين برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فأفطروا، وإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. ثم قال: فإن غم عليكم فاقدروا له 30، وفي رواية: فأكملوا العدة 30. أما المسألة الثانية فهي ما يتعلق بالنهي عن صوم يوم الشك، وقد تقدم هذا بيانا وإيضاحا، وأنه لا يصح صيام يوم 30 في حال عدم رؤية الهلال، لأنه اليوم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، وفي قوله صلى الله عليه وسلم، وفي قوله عمار نهى رسول الله من صام يوم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. المسألة الثالثة المتعلقة بالحديث: من رأى هلال رمضان وحده هل يصوم أو لا؟ من رأى هلال رمضان وحده هل يصوم أو لا؟ من رأى هلال رمضان وحده له حالان: إما أن يكون منعزلا في مكان ليس له مصاحب، ففي هذه الحال يلزمه ما رأى فيجب عليه أن يصوم، لا خلاف بين العلماء في ذلك لعموم قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأما إذا رآه في جمع من الناس وتقدم بالشهادة ولم تقبل شهادته، ففي هذه الحال هل يلزمه الصوم أو لا؟ للعلماء في ذلك قولان. جمهور العلماء يقولون إنه يلزمه أن يصوم لأنه قد رأى الهلال ويلزمه ما رأى من علم، يلزمه ما أدركه وعلمه، وقد رأى الهلال فيلزمه الصوم، ولكن لا ينابذ الناس في ذلك بل يسر صومه. وقال آخرون: بل لا يصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، ورؤيته منفردا لا يتحقق بها شيء لأن الهلال هو ما شاع وانتشر وعرف. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور من أن من رأى الهلال وحده وردت شهادته فإنه يلزمه أن يصوم لشهوده الشهر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ووجوب الصوم برؤية الهلال أمر بينه وبين ربه فيلزمه ما رأى، وقد تيقن أن هذا اليوم من رمضان بما شاهده فيلزمه ما علمه وأدركه. المسألة الرابعة: إذا رأى هلال شوال في نفس الحال التي رأى فيها هلال رمضان، إذا رآه وحده هل يلزمه، هل يجوز له الفطر أم يلزمه الصيام؟ إذا رآه وحده وكان منعزلا في منطقة ليس له فيها أحد كراع في برية أو بحار في لجة بحر ولا صلة له بالناس، فهذا يعمل بما أدرك لقول الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتموه فأفطروا، وقد رآه فيلزمه الفطر. وأما إذا رآه في الناس كالحال الأولى فهنا لا يرتب الصوم والفطر على رؤيته في هذه الحال، بل يتبع الناس، خلافا لما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه يلزمه الصوم، خلافا لما ذهب إليه الجمهور. هذه المسألة أعيدها حتى تتضح: إذا رأى هلال شوال وحده فهل يلزمه أن يفطر لأنه يوم فطر ولا يجوز له الصوم، أم أنه يتبع ما عليه الناس؟ استدل الإمام الشافعي بهذا الحديث على أنه من رأى هلال شوال وحده أفطر، سواء كان منفردا أو كان في الناس وردت شهادته، وذلك أنه قد عمل بما رأى وبما علم ولا يلزمه أن يتبع الناس في ذلك. هذا مذهب الإمام الشافعي، وخالفه في ذلك جمهور العلماء حيث قالوا إنه لا يعمل بالرؤية في هذه الحال لاحتمال الوهم، فإنه إذا انفرد دون الناس برؤية الهلال يحتمل أن ما رآه ليس بهلال، إنما شيء ظنه وتوهم أنه هلال وليس كذلك، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أنه إذا رأى هلال شوال وردت شهادته لم يقبل القاضي أو الحاكم شهادته فإنه في هذه الحال لا يجوز له الفطر بل يلزمه الصوم عملا بما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحديث عائشة: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. الأضحى الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. فدل ذلك على أن العبرة بعمل الناس، الصوم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون. فالعبرة بعمل الناس، والناس صيام فيلزمه ما عليه عمل الناس. هذا ما يتصل بهذه المسألة، وهي إذا رأى هلال شوال وحده. ثمة مسألة رابعة أو خامسة تتصل بهذا الحديث، وهي إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان، هل يلزم الناس كلهم هذه الرؤية، أم أن ذلك يخص تلك البقعة وما كان موافقاً مسامتاً لها من البقاع؟ جمهور العلماء على أنه إذا رؤي الهلال في مكان فإنه تلزم الرؤية جميع الناس، فيلزمهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فأمر بالصيام والفطر لرؤيته، والأمر لجميع المسلمين. وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال المالكية، خلافا لما ذهب إليه الإمام الشافعي في الأصح، حيث إن الإمام الشافعي له قولان: قول وافق الجمهور، وقول أن كل أهل جهة يختصون برؤية، وذلك لاختلاف مطالع الهلال. وهذا من حيث الواقع هو الجاري، فإنه قد يهل في جهة دون جهة، يعني قد يهل في جهة المغرب ولا يهل في جهة المشرق، وبالتالي لا يلزم من لم يهل عندهم الهلال أن يصوموا برؤية من هل عندهم الهلال، إنما كل أهل جهة يصيرون في الصوم والفطر على رؤيتهم الخاصة. وهذا من حيث الواقع هو المعمول به الآن، فإن الناس لا يتبع بعضهم بعضا، بل كل أهل جهة يتراءون الهلال، فمن رأى الهلال صام، ومن لم يره لم يصم، ومن رأى الهلال أفطر في شوال، ومن لم يره لم يفطر. والناس في هذا تبع لأولاتهم وإلى الجهات المسؤولة عن إثبات الشهور في بلدانهم، ولهذا كل أهل بلد يلزمون ما يعلن في بلدهم من جهة الصوم والفطر، ولا ينتظم حال الناس إلا بهذا، ولا يستقيم اجتماعهم إلا بهذا. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. فدل ذلك على أن العبرة بعمل الناس، والناس هنا المقصود به من في أهل هذه الجهة، وليس المقصود جميع الناس، لأن ذلك متعذر. الحديث أيضا من المسائل المتصلة به حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. مما يتصل بهذا الحديث مسألة العمل بالحساب، وهي مسألة كثيرة التكرار على ألسنة الناس في كل عام، يجري بحث ونقاش هل يعمل بالحساب أو لا يعمل بالحساب في الصيام والفطر وفي دخول الأشهر. قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، دليل لما ذهب إليه عامة أهل العلم من أن المعتبر في دخول الشهور، ومنه شهر رمضان وشهر شوال، أن المعتبر هو الهلال وليس الحساب. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه لا عبرة بالحساب في دخول الأشهر وخروجها، فقد حكى ابن هبيرة الإجماع على عدم اعتبار الحساب، قال رحمه الله: واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في دخول وقت الصوم على من عرف ذلك وعلى من لم يعرف، حكى الاتفاق لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، فدل ذلك على أنه لا اعتبار بالحساب في دخول الأشهر وعدمها، ولم ينقل في ذلك عن من تقدم من سلف الأمة وعلمائها من قال باعتبار الحساب. وقد جاء عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير وهو من التابعين وقيل له صحبة، وابن سريج وغيرهم اعتبار الحساب، لكنه خلاف ما عليه الجماهير وليس في ما ذكر من الحديث دليل، لأنهم قالوا إن قوله فاقدروا له دليل على اعتبار الحساب، وهذا غلط، لأن الحساب المعتبر هنا هو عد الأيام، وهذا لا يتنافى مع الرؤية، لأن الهلال، لأن شهر رمضان يثبت بطريقين، إما برؤية الهلال وهذه الطريقة الأولى، وإما بإكمال العدة وهذه الطريقة الثانية، فقوله فاقدروا له ليس عملا بالحساب الذي هو معرفة ولادة الهلال ووقت ذلك وما إلى ذلك من ما يشتغل به الفلكيون والحسابون، إنما المقصود به الحساب حساب الأيام فاقدروا له، ولذلك قال فاكملوا عدة شعبان، وفي رواية فاكملوا شعبان فاكملوا العدة 30، فدل هذا على أن المقصود بالحساب هنا هو عد الأيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا 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 29 في المرة الأولى، وفي المرة الثانية قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، فدل هذا على أن المقصود بالحساب والتقدير هو حساب الأيام وليس الحساب الفلكي الذي تعرف به أوقات ولادة الهلال، فإن هذا لا دليل عليه في الحديث، بل الحديث دال على اعتبار الرؤية ولا مدخل للحساب في إثبات الأهلة. لكن فيما يتعلق بولادة الهلال، هل يمكن معرفة ولادة الهلال بالحساب؟ الجواب نعم، لكن هذا لا يعني أنه إذا ولد فإنه سيرى، فقد يولد ولا يرى، كما هو الحال في هذه العام، فإن الهلال ولد قبل مغيب الشمس بدقيقتين في أفق مكة وما حولها، لكنه لم يرى، أولا لصعوبة رؤيته، إذ إنه لا يبقى وقتا متسعا، هذا من جهة، إذ سيبقى دقيقتين، والجهة والأمر الثاني أنه في جهة من الشمس، في جهة من غروب الشمس يكون ضوء الشمس ساطعا فيخفى الهلال بسبب وهج الشمس وقوة شعاعها، فليس كل ولادة للهلال يكون فيها إمكان للرؤية، وبالتالي لا عبرة بالحساب في إثبات الأهلة. لكن لو أن أهل الحساب قالوا إنه لا يمكن أن يولد الهلال، بأن قالوا إن الهلال سيغيب قبل غروب الشمس، وهذا يمكن أن يعرفوه بحساباتهم لسير الشمس والقمر، وهذا من آيات الله العظمى، قال الله تعالى والشمس والقمر إيش بحسبان، أي بحساب دقيق لا يختل ولا ينخرم، فهم يستطيعون أن يحسبوا هذا السير الذي ذكره الله عز وجل، فيخبرون بأن أن القمر سيغيب قبل الشمس، إذا غاب القمر قبل الشمس لا يمكن أن يرى الهلال، فلو جاء أحد وقال إني رأيت الهلال، والحسابون الفلكيون الثقات قالوا إن الشمس إن القمر قد غاب قبل الشمس، إن القمر قد غاب وغرب قبل مغيب الشمس، فهل يقبل قوله؟ الجواب الصحيح أنه لا يقبل، لأن هذه الرؤية وهم وليست حقيقة، إذ كيف يمكن أن يرى ما لا وجود له في السماء، بغروب القمر قبل الشمس. والخلاصة أن العبرة في إثبات الأهلة في الأصل للرؤية والإكمال العدة، فإن أخبر الحساب بأنه لا يرى الهلال استفيد من قولهم في نفي ورد شهادة من أخبر بالرؤية لأنها شهادة مغلوطة، إذ إنه لا يمكن أن يرى. المسألة السابعة فيما يتعلق بهذا الحديث في قوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ما هي الرؤية المعتبرة؟ ما هي الرؤية المعتبرة؟ متى تكون الرؤية معتبرة في إثبات الأهلة؟ الرؤية المعتبرة في إثبات الأهلة هي ما كان بعد مغيب الشمس. إذا غربت الشمس ورؤي الهلال بعدها فإنه يثبت به دخول الشهور، سواء شهر رمضان أو ما كان من الشهور الأخرى. ولهذا إذا رؤي الهلال نهارا، وهذا يحصل أن يرى الهلال في النهار، فهل تعتبر هذه الرؤية في إثبات الأهلة إثبات الشهور؟ الجواب لا. ولذلك يقول العلماء إنه إذا رؤي نهارا فإنه لليلة المستقبلة، بمعنى أنه يتحرى رؤيته لليلة القادمة ولا يثبت به شيء، لا يثبت به شيء. ولا فرق في رؤية الهلال نهارا بين أن يرى أول النهار أو آخره، أقصد أول النهار أو آخره قبل مغيب الشمس. أما إذا رؤي بعد مغيب الشمس فإنه الهلال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فأفطروا، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالحديث، وفيها تفاصيل، هذه إشارات لمهمات ما في تلك المسائل من كلام أهل العلم. أما الحديث الذي يليه،
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت فصام وأمر الناس بصيامه، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.
هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في إثبات رؤية الهلال بشهادة الواحد. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ترى الناس الهلال، أي طلبوا رؤيته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالهلال هلال رمضان، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، أي أعلمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى الهلال، وظاهر الخبر أنه انفرد بذلك، إذ لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبله. قال فصام، أي فرتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرؤية الصيام في نفسه، فصام وأمر الناس بصيامه، أي وأمر المنادي ينادي أن يصوم الناس. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية ابن عمر دخول الشهر، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، وهو معنى قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإن شهود الشهر يكون برؤية هلاله أو بإكمال العدة. هذا الحديث يستدل به في عدة مسائل. المسألة الأولى قبول شهادة الواحد في رؤية هلال رمضان، وظاهر الخبر أنه لا فرق في ذلك بينما إذا كانت السماء صحوا وبينما إذا كانت السماء فيها غيم أو قتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على رؤية ابن عمر ثبوت الهلال دون أن يستفصل أكانت السماء صحوا أو لا، هل رآه أحد معك أو لا، فأثبت الرؤية بخبر العدل. وفي الحديث دليل لما ذهب إليه الحنابلة، وهو قول عند الشافعية من أنه يقبل خبر الواحد في رؤية هلال رمضان سواء كانت السماء مصحية أو كانت السماء مغيمة. ووجهه ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر ولم يسأل ولم يستفصل، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد قيد فقهاء الحنفية قبول خبر الواحد في رؤية الهلال إذا كانت السماء مغيمة، فحملوا الحديث على أن السماء لم تكن صحوا، أما إذا كانت السماء مصحية وليس ثمة ما يمنع من الرؤية فإنه لا تقبل شهادة الواحد، بل لا بد من شهادة شاهدين، إذ يمتنع في العادة أن تكون السماء صحوا ويتبين الهلال ولا يراه إلا واحد، فقالوا لا تقبل في هذه الحال شهادة الواحد بل لا بد من شهادة شاهدين. والأصل في هذا أن الأهلة يقبل فيها شهادة شاهدين إلا في رمضان، فإنه تقبل شهادة واحد فقط، أي يكفي في إثبات هلال رمضان شهادة واحد، وأما في بقية الشهور فإنه يحتاج فيها إلى شاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. واستثني هذا، واستثني رمضان احتياطا للعبادة، ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورتب عليها وجوب الصوم، فصام وأمر الناس بصيامه. والمسألة الثانية التي في هذا الحديث مشروعية تراء الهلال، وهذه قضية غفل عنها الناس اليوم ولا يأبه لها أكثرهم إلا ما قل ممن له عناية. فهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم لما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من مشروعية تراء هلال رمضان. الحنفية يرون أن تراء الهلال فرض كفاية، والحنابلة يقولون إن تراء الهلال مستحب. تراء الهلال يعني أن يخرج قوم لرؤية الهلال، ووجهه أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذ إن الواجب صوم رمضان ولا يتم الصوم إلا برؤية الهلال وتحريه. هذا وجه قول الحنفية إنه فرض كفاية. أما الحنابلة فقالوا إن وجوب الشهر يحصل بواحد من أمرين، إما برؤية الهلال وإما بإكمال العدة، فإذا لم يحصل تراء الهلال صير إلى إكمال العدة، ولذلك قالوا يستحب أن يتراء الناس الهلال، فجعلوا ذلك مستحبا. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتاط لرمضان ما لا يحتاط في غيره، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد قال عنه الدارقطني صحيح، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يتحفظ من شعبان أي يحترز له ويحتاط في رؤية هلاله ما لا يتحفظ لغيره من أو من غيره من الأشهر، ويقول صوموا لرؤيته صوموا رمضان لرؤيته، ثم يقول صلى الله عليه وسلم فإن غم عليه عد 30 ثم صام. تقول عائشة فإن غم عليه عد 30 ثم صام، فبينت عائشة عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتحفظ لشهر شعبان ما لا يتحفظ لغير احتياطا لرمضان. ولهذا ينبغي أن يدخل الناس أو فئة منهم ما يتعلق مطالع الهلال وكيفية رؤيته حتى تحفظ هذه العبادة، فيؤتى بها على الوجه الذي أمر به: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحديث ابن عمر الذي فيه أنه قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله.
هذا الحديث تكملة وتتمة للحديث السابق فيما يتعلق بتراءى الهلال، ففي المسند والسنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأعرابي هو من يسكن البادية، الأعرابي المقصود به من يسكن البادية، والعربي غير العربي، العربي اسم لجنس، والأعرابي وصف لمكان إقامة، فليس كل عربي أعرابيا. النبي صلى الله عليه وسلم عربي وليس بأعرابي، فالأعرابي هو من يسكن البادية اللي يسموه الناس اليوم البدوي، المقصود الذي يعيش في البادية ولا يسكن أو يقر في القرى والمدن والمراكز التي يتجمع فيها الناس، إنما محله البادية، كل زمان في مكان يتبع مواقع القطر ومظان الرعي. يقول ابن عباس: إن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. هذا الأعرابي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، والمقصود بالهلال هنا هلال رمضان. فقال الأعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي بعد أن أخبره بذلك، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فلم يكن هذا الأعرابي معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسلم. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأخبر بإسلامه وأنه من أهل الإسلام. قال ابن عباس فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأذن في الناس يا بلال. النبي أمر بلال أن يعلم الناس، قال: فأذن يعني أعلم الناس يا بلال أن يصوموا غدا، أي أن يصوموا رمضان غدا، أي من القابلة. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، أما ما يتعلق بما فيه من المسائل فيه دليل لما ذهب إليه فقهاء الحنفية، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد من أنه يقبل في رؤية الهلال خبر مجهول الحال إذا علم أنه مسلم، يقبل في رؤية الهلال أي في إثبات رؤية الهلال خبر مجهول الحال، يعني الذي لا يعلم تعلم عدالته إذا عرف إسلامه. دليل هذا واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل عن شيء أكثر من أن سأله فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، فقبل خبره ورتب عليه الصوم، فدل ذلك على قبول خبر مجهول الحال، لم يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم أهو عدل أو ليس بعدل، اكتفى في ذلك بظاهر حاله. وأما المسألة الثانية ففي الحديث دليل لما نص عليه فقهاء الحنفية من أن من رأى الهلال وجب عليه أن يخبر به، وجب عليه أن يخبر به، يعني وجب عليه أن يتقدم عند من له السلطة والولاية فيخبره برؤية الهلال ويؤدي الشهادة إذا لم يثبت الخبر بدون إخباره، يعني إذا كان ما يمكن إذا رآه ولم يعلم أنه سيثبت برؤية بخبر غيره فيلزمه أن يتقدم. حتى إنهم قالوا يجب على المخدرة وهي المغطاة المرأة التي لا تخرج أن يأذن لها زوجها في الخروج لتخبر برؤية الهلال إذا رأته. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على خبر هذا الرجل فريضة وعبادة، فأمر بالصيام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا وجهه. وقد تقدم في ما سبق أن تراء الهلال عند الحنفية فرض كفاية، فإذا رآه أحد وجب عليه أن يخبر به إذا كان لا يثبت الهلال، لا يثبت الشهر ولا تثبت رؤيته إلا بخبره، لكن ينبغي أن يكون عالما بالهلال. فإذا جاء من يخبر وهو ليس عالما بالهلال، ما يعرف إيش الهلال ولا كيف يخرج يعني ولا موضع ظهوره، فإنه يختبر. ولهذا جاء بعض من لا علم له بالأهلة عند قاض قال رأيت الهلال، قال وهو يعرف إن هذا لا خبرة له بالأهلة ولا معرفة، قال وش رأيت، ماذا رأيت، قال رأيت الهلال كطائر ينقض على فريسته، الطائر ينقض على فريسته يقول كذا، ها قال اللي شفته ليس هلالا، لأنه لا يمكن أن يكون الهلال بهذا الشكل، إنما الهلال دائما يكون قرناه إلى جهة العلو وليس إلى جهة السفل. فللقاضي ومن تقدم إليه من يخبر برؤية الهلال أن يختبر المخبر، لأنه قد يكون متوهما وقد يكون لا يعرف وقد يرى شيئا، لا يلزم أن يكون كاذبا، لكن قد يكون رأى شيئا وظنه هلال، تكون شعرة في حاجبه متدلية يظنها الهلال، وهذا يحصل أحيانا، الوهم يحصل سواء بمثل هذا أو بغيره. هذا ما يتصل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بترائي الهلال. وبهذا تكون قد انتهت الأحاديث المتصلة بالأحكام المتعلقة بدخول شهر رمضان، وقد تقدم فيها عدة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، متفق عليه. الحديث الثاني حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنه قال من صام يوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. الحديث الثالث حديث أبي بن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. الحديث الرابع حديث ابن عمر: ترأى الناس الهلال فرأيته وأخبرت ترأى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. الحديث الرابع حديث ابن عباس في خبر الأعرابي الذي رأى الهلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال تشهد أن لا إله إلا الله، قال نعم، قال تشهد أن محمد رسول الله، قال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. هذه الأحاديث كلها فيما يتعلق بمقدمة دخول شهر رمضان، فيما يتعلق بالصيام قبل دخوله، صيام يوم الشك، ما يتعلق بثبوت دخول رمضان والترائي لهلاله. بعد هذا بدأت الأحاديث المتعلقة بأحكام الصيام، وابتدأها المؤلف رحمه الله بذكر حديث النية، وذلك أن الأعمال بالنيات. صلى الله أن يقيم قلبي وقلوبكم على الطاعة والإحسان. نعم.